بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بأكاديمية أثر للعلوم الشرعية. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب دورتنا العلمية في شرح كتابنا الموسوم بهذا العنوان، مقدمات في منهج أهل السنة والجماعة. وهذا هو اللقاء الثامن في بدايتي. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الوقفة السادسة من وقفات هذا الكتاب ومن مقدمات المنهج، عنوانها التعريف ببعض الفرق الضالة والتحذير منها. التعريف ببعض الفرق الضالة والتحذير منها. فمن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الحق واحد وأن الباطل متشعب، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. قال عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة، وأخبرهم إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومة في دين الله. إذن إخوة الإيمان والإسلام، الحق واحد والباطل متشعب، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى مبينا اختلاف أصحاب الأهواء الذين ابتعدوا عن صراطه المستقيم وعن سبيله القويم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أي أننا أمام ثلاثة أقوال: اليهود قالوا ليست النصارى على شيء، والنصارى قالوا ليست اليهود على شيء، وقال الذين لا يعلمون وهم أهل مكة من المشركين مثل قولهم، لأنهم عندما ابتعدوا عن الصراط المستقيم تفرقت بهم السبل وتقاذفتهم أمواج الأهواء. وهذا شأن كل من ابتعد عن نور الوحيين، فكل من ابتعد عن الكتاب وعن صحيح السنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم الذين جعل الله تعالى إيمانهم ميزانا ومقياسا للإيمان، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من ابتعد عن نور الوحيين بهذا الفهم ضل وزل، وكانت الفرقة لأن البعد يعني اتباع الآراء واتباع الأهواء والسقوط في جحيم البدعة عياذا بك اللهم. لذلك في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، وفي بعض الروايات كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وفي بعض الروايات ما أنا عليه وأصحابي، كما عند الترمذي في السنن. والجزء الخاص بالافتراق صح برواياته، وبالنسبة لزيادة كلها في النار إلا واحدة اختلف العلماء في صحتها، وقد صحح العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الزيادة في السلسلة الصحيحة. والجماعة هم أهل السنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا عليه وأصحابي. وقد ذكر أيضا البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة عندما بين أن هذا الدين لا يعرض على آراء الرجال، وبين أن النبي بين السنة لأصحابه، فقال عن الصحابة: وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فهذا هو المنهج، أن تلزم غرزهم ما أنا عليه وأصحابي، فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: خير الناس قرني، أي أصحاب النبي، الجيل الذي تربى على يدي النبي، هم تلامذته، وهم حملة وحي السماء إلينا، هم شهودنا رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فهمهم هو الفهم، فهم أعلم الخلق بالحق، وهم أرحم الخلق بالخلق، وهكذا كل من اتبعهم من أهل السنة إلى قيام الساعة. إن النبي عليه الصلاة والتسليم كلامه وقوله وفعله وحي معصوم، يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، سورة الأحزاب 36. ويقول سبحانه على مائدة الحشر في الآية 7: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعلى مائدة النساء في الآية 65 قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا لم توجد في زمنه صلى الله عليه وسلم فرق ضلالة، وإن وجدت بعض الأخطاء فقد أصلحها رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، ومنها 3 نفر الذين ترهبوا، فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أقوم ولا أرقد، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء، ويقصدون بذلك التعبد لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه الفكرة تخالف هدي النبي ومخالفة أمره من البدع، فعلوا هذا باجتهاد في زمن النبوة، اجتهدوا كي يتقربوا من الله عز وجل، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صدر كتاب النكاح في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه، قال: انطلق 3 نفر أو في رواية 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والتسليم ليعلموا عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما علموها كأنهم تقلوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر، قال الآخر: وأنا سأقوم الليل لا أرقد، وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. فلما علم النبي بأمرهم صلوات ربي وتسليماته عليه قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عندها ترك الصحابة رضوان الله عليهم هذه الفكرة، وهي فكرة الترهب والانقطاع للعبادة، فلا رهبانية في إسلامنا. وقد استأذن بعض الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البدعة وهي الترهب والاختصاء، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ونهى عن ذلك. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وهنا ضابط مهم في حد البدعة: إذا كان الأصل في المرء التوحيد الخالص والمتابعة الصادقة والعمل بذلك، ثم بدر منه قول هو من البدع، أو صدر عنه فعل هو من البدع، لا يبدع إنما ينصح، وهذه تعتبر من الزلات ولا ينسب للبدعة قط، لأن هذا التوجيه يبين لنا ضوابط مهمة لابد أن يقف أمامها طالب العلم. هؤلاء من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، أرادوا الخير وأرادوا التعبد وأرادوا التقرب من ربهم، لأنهم ظنوا أو اعتقدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، لأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو ليس بحاجة إلى كثير عمل، لكنهم دون ذلك فأرادوا أن يجتهدوا حتى يصلوا إلى الله عز وجل باجتهاد منهم. الأصل دول أصحاب النبي، تلامذة رسول الله، فلله الحمد والمنة أن هذا الجيل كان لا يقر على خطأ. لماذا؟ لوجود النبي بينهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونزول الوحي على نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في عهدهم، فكان الخطأ يصوب والمخالفة تصوب وهكذا. فهذه الأفعال مخالفة للهدي، أن تصوم الظهر والنبي نهى عن صيام الظهر، أن تقوم الليل كله، هذا أيضا يخالف المنهج. الاختصاء والتبتل هذا أيضا بدعة يخالف المنهج، لكن هؤلاء أصحاب النبي، فوضح النبي لهم أن هذا الاجتهاد لا يصح لأنه خلاف السنة، فانتهوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا، أخرجه الإمام مسلم. والمقصود بالتبتل الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله عز وجل. وأصل التبتل من القطع، ومنه مريم البتول عليها السلام وفاطمة البتول عليها السلام لانقطاعهما عن نساء زمانهما دينا وفضلا ورغبة في الآخرة، فده اسمه التبتل، يعني تميزت بالقرب من الله، تميزت بالفضل بالورع إلى آخره. وقول لو أذن له لاختصينا معناه لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء، ليكن التبتل وهذا محمول على أنهم رضي الله عنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم، ولم يكن ظنهم هذا موافقا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عن ذلك. إذن الصحابة كانوا يجتهدون في زمن النبوة، واجتهادهم يعرض على النبي، فإن أقره كانت سنة تقريرية، وإن كان فيه مخالفة نهى وبين لهم الصواب فينتهون. من ذلك مثلا سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه يذهب إلى أخيه أبي الدرداء، فيرى أم الدرداء مبتذلة، أي تلبس ثيابا بالية لا تهتم بأمرها بأمر نفسها ولا تتزين، فسألها: ما لي أراك مبتذلة؟ وكان هذا قبل نزول آيات الحجاب. قالت: سل أخاك إنه صوام بالنهار قوام بالليل، أي ليس له في دنيانا. فلما جاء أبو الدرداء وأعد الطعام لسلمان قال اجلس فكل معي، قال أنا صائم، قال كل الآن، أفطر الآن وصم غدا. فأفطر معه، لما حان الليل قام ليقوم، قال نام الآن وقم بعد. ثم قال له يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. هذا اجتهاد من سلمان رضي الله عن سلمان، وصل هذا الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والتسليم، فقال النبي صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأصبحت سنة تقريرية، أقر النبي قول سلمان، فالحجة ليست في قول سلمان، إنما في إقرار النبي العدنان الصحابي الذي أدرك الركعة خلف النبي عليه الصلاة والتسليم، فلما رفع قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض إلى آخر هذا الذكر المبارك الطيب. فلما فرغ النبي من صلاته قال من القائل؟ فسكتوا، فقال النبي ما قال إلا خيرا، قال أنا يا رسول الله، قال إني رأيت 12 ملكا ينزلون من السماء يبتدرونها أيهم يصعد بها. فأقر النبي قوله، فالحجة ليست في قول الصحابي، إنما في إقرار النبي لقول الصحابي، فأصبحت سنة تقريرية حتى لا يأتي مبتدع فيجيز لنفسه أن يخترع عبادة أو ذكرى بحجة أن الصحابي قال. نقول لا، الحجة ليست في قول الصحابي، إنما في إقرار النبي عليه الصلاة والتسليم لقول الصحابي. فأنت يا من اخترعت، من أقرك على القول أو الفعل؟ هذا هو السؤال. إذن لابد أن ننتبه لهذه الأحكام في باب السنة والبدعة. وقوله لو أذن له لاختصينا، معناه لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء ليكن التبتل. وهذا محمول على أنهم رضي الله عنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم، ولم يكن ظنهم هذا موافقا، فنهى النبي عليه الصلاة والتسليم عن ذلك. فائدة عن حكم الاختصاء: الاختصاء إما يتعلق بالآدمي وإما بالحيوان، والحيوان إما أن يكون مأكولا أو غير مأكول، فيحرم الاختصاء في الآدمي صغيرا كان أو كبيرا، وكذلك يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل. وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صغيره لمنفعة حاصلة في ذلك، مثل تطيب اللحم مثلا أو قطع ضرر عنه، ويحرم في كبيره كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. وأشار القرطبي إلى جواز خصي الحيوان الكبير عند إزالة القدر عنه، والله أعلم. أيضا ظهر في زمنه صلى الله عليه وسلم النقاش في قضايا القدر بغير الوجه الشرعي، فقد خرج رسول الله عليه الصلاة والتسليم على الصحابة وهم يتناقشون في القدر، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أبي هذا أمرتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم. والحديث رواه الترمذي في كتاب القدر، وحسنه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. وهذا لفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقال أبي هذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم، حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. لذلك عندما سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أخبرني عن القدر، قال طريق مظلم لا تسلكه، وأعاد السؤال فقال بحر عميق لا تلجه، وأعاد السؤال فقال سر الله قد خفي عليك فلا تفتشه فلا تفتشه. والمقصود لا تتحدث في القدر إلا بالنص، قال الله قال الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأنه من أمر الغيب، وأمر الغيب لا يؤخذ إلا عن الوحي. والمعنى لا تقود في القدر بغير علم، والزم ما ورد في الوحيين وما خفي عليك فلا تفتش، وفوض العلم لرب العالمين. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نهاهم عن الطريقة التي تكلموا بها في موضوع القدر، وهو أنهم يتكفرون كتاب الله ويضربون بعضه ببعض. والنتيجة أنه لم تظهر في زمن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فرق ضالة، لكن ظهر رجل اعترض على الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم في قسمته للغنائم في غزوة حنين، فغضب عليه رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها، فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل. وفي رواية: اعدل يا رسول الله. وهذه سمة من سمات أهل البدع، التناقض. فكيف يقول اعدل يا رسول الله؟ فما دام رسول الله فلا بد أن يعدل، فهذا من التناقض. المهم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت، أو لقد خبت بالفتح، وفي بعض الروايات وخسرت أو خسرت إن لم أعدل. فعلى قراءة الضم أن يقصد نفسه عليه الصلاة وأزكى التسليم إن لم يعدل، وعلى قراءة الفتح يقصد هذا المتطاول وهذا الرجل من المنافقين، وهو حرقوس ابن زهير. حرقوس ابن زهير ذو الخويصرة التميمي، وننتبه إلى هذا. فذو الخويصرة بهذا الاسم واللقب يوجد رجلان، أحدهما من صادق الإيمان والآخر من المنافقين. أما الصحابي صادق الإيمان فهو ذو الخويصرة اليماني رضي الله عنه أرضاه، وهو ذاك الأعرابي الذي أتى مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقام فبال، فقام له الناس، فقال النبي: دعوه لا تزرموه، أي اتركوه حتى يفرغ من بوله. ثم أمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء فشنوا عليه، ثم قال للأعرابي: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ذو الخويصرة اليمني، صحابي جليل من صادق الإيمان. أما صاحبنا هذا الذي قال النبي اعدل يسمى ذو الخويصرة التميمي، وهذا من المنافقين، واسمه حرقوس ابن زهير. فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. ثم قال: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمي. وفي حديث آخر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي مجرد حروف فقط على الألسن لا تصل إلى القلوب فتتدبر. وطبعا هذا هو أصل الخوارج، وهو الذي بدأ اعتراضه على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم خرج على شاكلته هؤلاء الخوارج الذين كفروا الصحابة وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. قال: إن من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هنا تنبيه: يخطئ كثير من الكتاب والباحثين الذين ينسبون نشأة الفرق إلى الخلاف الذي وقع بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم حول اختيار الخليفة في سقيفة بني سعيدة، عندما اجتمع الأنصار ورشحوا أن يكون خليفة المسلمين سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وجاء بعد ذلك المهاجرون وجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وحسم الخلاف عندما ذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الأئمة من قريش، فانقطع الخلاف ورجعوا إلى النص جميعا واختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا اختاره رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم لأمر ديننا في الصلاة فنحن نختاره لأمر دنيانا. والحقيقة أن هذا خلاف اجتهادي يعذر فيه الإنسان بالاجتهاد، لأن الصحيح في مسألة الخلافة أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لم يحدد خليفة بعينه، وإن كان أشار في مرض موته عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكنه لم ينص على أنه الخليفة من بعده، لأنه لو نص على ذلك لما وقع هذا الاختلاف، وهذا الاختلاف خاص بالاختلاف غير المذموم الذي يعذر فيه صاحبه، وهو الذي عناه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بقوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، الحديث أخرجه الإمام مسلم. فبث المستشرقون وأذنابهم سمومهم فقالوا إن الصحابة اختلفوا في هذه القضية، وهي قضية الحكم إلى ثلاثة أحزاب يمين ويسار ووسط، ثم يقسمون كل حزب من هذه الأحزاب إلى متطرفين ومعتدلين، ويصورون الصحابة رضي الله عنهم على أنهم أحزاب تتنافس على الحكم، وهذا من أبطل الباطل، فالقول بأن نشأة الفرق يعود إلى قضية الاختلاف بعد وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على اختيار الخليفة قول باطل، فهذا من الاجتهاد الذي يعذر فيه المخطئ ويؤجر على اجتهاده والذي يصيب له أجرا. وبعد اختيار الصديق رضي الله عنه أرضاه كأول خليفة للمسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، استمر الصحابة ينشرون العلم ويجاهدون في سبيل الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويربون الأمة على ذلك، وانتشرت الفتوحات في كل مكان، ولم تظهر في هذه الفترة المباركة شيء من البدع والانحرافات، وإنما ظهر بعض من اختلق منهجا منحرفا، لكن عمر رضي الله عنه أرضاه حسم الموقف. فهذا صبيغ بن عسل رجل كان يتتبع المتشابه من القرآن وكان يسأل عن ذلك، هو منهج منحرف، فإن المتشابه من القرآن يجب أن يرد إلى المحكم، فناداه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فلما نداه وقد أعد له جريد النخل قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، قال وأنا عبد الله عمر، فأخذ الجريد وضربه على رأسي حتى أدماه وسال الدم على وجهه، ثم قال صبيغ لعمر دعني يا أمير المؤمنين فوالله لقد ذهب ما كنت أجد برأسي، ثم أمر أن يكون في البصرة وكان من أهل البصرة وأمر أن يبقى فيها وألا يخرج منها، وانقطعت هذه المشكلة، وكان عمر رضي الله عنه أرضى قويا على أهل الباطل وأهل الفسق وأهل البدع، واستجاب صبيغ بن عسل ولم يخرج من البصرة واستقر بها، فلما خرج الخوارج قالوا هيا يا صبيغ، فقال لهم نفعتني موعظة العبد الصالح، ويقصد به عمر رضي الله عن عمر، وموعظته هي الضرب الذي حصل منه عن طريق الجريد أو الدرة. نشأت الفرق. نشأت الفرق الضالة بعد الفتنة التي نشأت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ممن جاء بعد الصحابة، فلم تحدث الفرق الضالة بين الصحابة، وهذا ما سوف نبينه. فبعد مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه تولى عثمان بن عفان رضي الله عنه الخلافة بإجماع المسلمين، واستمر على طريقة الشيخين، طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين يجاهدون في سبيل الله وينشرون العلم ويعلمون الناس. فخرج رجل من اليمن يقال له عبد الله ابن سبأ، وهذا الرجل يكنى بابن السوداء، وقد كان يهوديا ثم أعلن إسلامه وجاء إلى المدينة، ثم انتقل إلى العراق وبلاد الشام ومصر، وكان يؤلب الناس على عثمان رضي الله عن عثمان، ويجمع بعض الأكاذيب وبعض الأغاليط على عثمان، فاجتمع عليه من أطراف البلاد من بعض العراق وبعض الشام وبعض مصر مجموعة من الأعراب الجفاة ومجموعة ممن دمر الإسلام أديانهم، فدخلوا في الإسلام تسطرا وخوفا من السيف، فلما اجتمعوا طالبوا بمحاكمة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وطلبوا بعزله، وجاءوا مجتمعين من الشام ومن مصر ومن العراق. في قصة طويلة خلاصتها أنهم جاءوا وقتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في المدينة، وقد أمر عثمان رضي الله عنه الصحابة بكف أيديهم، ونصح لهؤلاء الجهال دعاة الفتن فرجعوا، ولكن الفئة الفاسدة التي كانت تحيك المؤامرة ضد المسلمين اجتمعوا وردوهم مرة أخرى، فقام الصحابة رضي الله عنهم لقتالهم، فمنعهم عثمان رضي الله عنه وقال: لا أريد أن يسفك دم بسببي. فلما منعهم عثمان امتنعوا، فقتل عثمان رضي الله عنه أرضاه. ولما قتلوا عثمان ابن عفان بايع الناس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، فلما بايع الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه اختلف الناس وانقسموا إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طالبوا بقتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، وقالوا: لا بد من أخذ حق عثمان منهم قبل أن تكون الولاية لعلي بن أبي طالب. وكان يمثل هذا الرأي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه، وعمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه، ومن معه من أهل الشام. الطائفة الثانية وهو رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه ومن معه، قالوا: دعوا الناس يجتمعون، فإذا اجتمعوا تتبعنا هؤلاء الناس الذين قتلوا عثمان فقتلناهم جميعا، لأن الناس اختلط بعضهم ببعض. الطائفة الثالثة هم الذين أمسكوا عن الفتنة لما وقعت وتركوها. هذا الخلاف الذي حدث ليس خلاف فرق وليس خلاف تفرق، وإنما هو من الخلاف الاجتهادي الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فحصلت الفتنة واقتتلوا في معركة الجمل وفي معركة الصفين، وطالب معاوية رضي الله عنه وأرضاه تحكيم القرآن الكريم ووافق علي رضي الله عنه على التحكيم، فعندها ظهرت الفرق الضالة، فظهرت فرق ثلاثة هي: أولا الخوارج، وهذه الفرقة خرجت من جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه عندما قبل تحكيم كتاب الله جل جلاله، وقالوا مقالة شنيعة وكبيرة، قالوا بكفر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه حكم الرجال في كتاب الله جل جلاله، وأرسل علي رضي الله عنه أرضاه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما لمناظرة الخوارج، ورجع منهم من رجع وبقي منهم من بقي، وقاتلهم علي رضي الله عنه أرضاه. الفرقة الثانية الشيعة، في مقابلة هذه الفرقة الضالة الخوارج ظهرت فرقة أخرى ردة فعل لهؤلاء، وظهرت بسبب المؤامرة التي كانوا قد انبثوا داخل صفوف المسلمين يتحينون الفرصة لإظهار الخلاف والشقاق بينهم. فأظهر عبد الله بن سبأ عقائد متعددة انتسب إليها أشخاص سموا أنفسهم أو سموا بالشيعة بعد ذلك، وهؤلاء كفروا معاوية رضي الله عنه أرضاه ومن معه، وكفروا الصديق وعمر وعثمان. الفرقة الثالثة هي المرجئة، فرقة ظهرت كردة فعل للفرقتين السابقتين، فتوقفوا في الحكم وحكموا بإيمان الجميع وأرجعوا أمرهم إلى الله، ثم ظهرت لهم أقوال مخالفة في باب الإيمان، فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، والإيمان عندهم وتصديق القلب فقط. واشتهرت عنهم هذه المقولة: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ويرأس هذه الفرقة الجهم ابن صفوان، وهو من أهل الأهواء، لم يجالس عالما قط. وهذا نذير شؤم عندما يأخذ المرء العلم من الكتاب ولا يجالس العلماء ولا يزاحمهم بالركب ولا يسأل أهل العلم، يكون الانحراف عياذا بك اللهم. ولم يعرف بطلب العلم، وإنما جالس أهل الأهواء، وفي مقدمتهم الجعد بن درهم الذي ذبحه خالد بن عبد الله القصري لزندقته ونفيه صفات الله عز وجل. إذن الخلاف الذي وقع في هذه الفترة بين الصحابة رضي الله عنهم ليس خلاف فرق، ولم يظهر من هذا الخلاف فرقة ضالة ولا منحرفة من أصحاب النبي رضي الله عنهم أرضهم أجمعين، إنما الذي حدث بينهم كان بتقدير الله لحكم أرادها الله تعالى. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وإنما ظهرت الفرق الضالة والمنحرفة ممن جاء بعدهم استغلالا للفتنة التي دارت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا هو التمهيد لقضية الفرق الضالة، والمقام لا يتسع لتفصيل وذكر بعض الفرق بالمناهج التي ابتدعوها، فإن قدر بقاء وكان لقاء سوف نقف مع بعض هذه الفرق، ويكون البداء بالتعريج على فرقة الخوارج وبعض مبادئهم الضالة وقواعدهم، لأنها من الفرق التي للأسف ما زال فكرها ينتشر في الأمة، فنسأل الله عز وجل السلامة منهم ومن شرهم ومن معتقداتهم الباطلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. شكر الله لكم حسن الاستماع والمتابعة، احتسبوا هذا الوقت عند ربكم، فالمرء لا يدري أي الأعمال تنجيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.